الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: سلة كاملة من التعيينات العسكرية والأمنية في جلسة الحكومة غدا، ووزراء يطالبون توضيحا لمواقف متر الأخيرة. بعد الترسيم البحري، واشنطن للانطلاق في الترسيم البري، ولبنان تسلم أمس 4 معتقلين واليوم الخامس. رجي مصلحة البلاد العليا بتسليم السلاح وتولي الجيش مسؤولياته، وسلاح حزب الله لا يمكن أن يكون الحل. الحزب متمسكا بمقولة عنزي ولو طارت، يدعو للمحافظة على المقاومة كعنصر قوة. ترامب يعين نبيل بزي من بنت جبيل سفيرا أمريكيا في تونس. حركة النزوح السوري العلوي إلى عكار تتراجع نسبيا، والجمعة إعلان طرابلس. ترقب لإعلان دستوري سوري، السلطات تتعهد بتحقيق السلم الأهلي واغتيال سفير منشق عن نظام الأسد في درعا. التفاصيل من لبنان الحر مع جاح تشيتي وطوني نصار. المسار العام في البلاد يسير بشكل لا بأس به حتى الساعة، قياسا لما تعانيه من أزمات وصراعات وتداعيات حروب وأزمات وسلاح غير شرعي لم تبقي شيئا من مقومات الدولة، حتى لا نقول مقومات وطن. والواضح أن بعبدة والسرايا تسيران باتفاق تام وفق بنود خطاب القسم والبيان الوزاري، رغم بعض الأصوات والمواقف النشاز التي سمعت أخيرا من قلب البيت الحكومي، وتحديدا من طارق متري الذي حاول استدراك الأمر والتراجع عما أعلنه في شأن سلاح حزب الله، وهي الغلطة الثانية التي يقترفها كنائب لرئيس الحكومة عقب كلامه عن العودة الطوعية للنازحين السوريين جنوبا، وبعد وسطتها في إتمام الترسيم البحري واتفاق وقف النار اللذين وافق عليهما حزب الله بنفسه، تطلق واشنطن عربة مسار الترسيم البري، فيما الحزب الذي يفاوض عنه رئيس المجلس يقبل بكل الشروط من دون اعتراض، يدعو مجددا إلى التشبث بالمقاومة التي اعتبرها عنصرا أساسا من قوة لبنان، ومضيفا أنه من حقه المواجهة إذا لم تعلن الحكومة موقفا من الاعتداءات الإسرائيلية، فأي مواجهة يتحدث عنها أو يفتش عليها؟ شمالا، الدولة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بضبط المعابر غير الشرعية كسائر المعابر على مختلف الحدود مع سوريا لوقف موجة النزوح الجديدة، وهذه المرة العلوية والتي قيل أنها تراجعت نسبيا باتجاه عكار.
فعشية جلسة مجلس الوزراء في العاشرة من قبل ظهر غد في قصر بعبدة، سربت التعيينات العسكرية والأمنية المقرر صدورها عن الجلسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، بعد الاتفاق على اسمي المدير العام للأمن العام والمدير العام لقوى الأمن الداخلية.
وتتضمن التعيينات مدير العمليات في الجيش العميد رودولف هيكل قائدا للجيش، بعد ترقيته إلى رتبة عماد، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شعير على أن تتم ترقيته إلى رتبة لواء، وقائد قطاع الليطاني في الجيش العميد إدغار لوندوس مديرا عاما لأمن الدولة على أن تتم ترقيته إلى رتبة لواء. وشملت التعيينات أيضا العميد رائد عبدالله مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي على أن تتم ترقيته إلى رتبة لواء.
وفي المعلومات أن العميد مرشد الحاج سليمان سيتسلم منصب نائب المدير العام لأمن الدولة بعد نقله من الأمن العام، مع الإشارة إلى أن سليمان استهل مسيرته في الجيش قبل نقله إلى الأمن العام.
كذلك سيعين لاحقا وزير الدفاع ميشيل منسا العميد حسان أبو نصر مديرا للمخابرات في الجيش، بناء على اقتراح القائد الجديد للجيش أي العماد هيكل، على أن يتم بت وضع المدير الحالي العميد طوني أهوجي مع ترجيح انتقاله إلى السلك الدبلوماسي، رغم أن هناك من يقول إنه باق في منصبه.
وبعد الانتهاء من التعيينات الأمنية والعسكرية سيصار في جلسات لاحقة إلى تعيين حاكم لمصر في لبنان والانطلاق نحو سلسلة تعيينات في المراكز الشاغرة أو التي تدار بالتكليف والإنابة في المؤسسات.
ونسب إلى مصدر حكومي رفيع أن الاتفاق على الأسماء أتى بعد أخذ ورد وليس بعد خلاف كبير كما تم تصوير الأمر في بعض وسائل الإعلام، فالجميع كان منفتحا على النقاش والتفاوض، وستأتي سلة التعيينات من ضمن جدول الأحكام في بند ورد تحت عبارة تعيينات مختلفة، تشمل كذلك تعيين 3 أعضاء في المجلس العسكري، العضوان الكاثوليكي والأرثوذكسي والعضو الشيعي رياض علام نائب مدير المخابرات الحالي.
إلا أن مصادر رسمية أكدت أن لا شيء رسميا حتى الآن، وأن التسريبات الإعلامية عن التعيينات صدرت بعد مغادرة رئيس الحكومة نواف سلام أمس قصر بعبدة، لكن ليس من القصر، فيما ذكرت معلومات أخرى أنه لم يتم حسم أسماء العمدين شقير وعبد الله بعد ولا نائب المدير العام لأمن الدولة.
وفي جلسة مجلس الوزراء غدا فإن بعض الوزراء سيطلبون توضيحا من نائب رئيس الحكومة طارق متري لكلامه عبر قناة الحرة عن سلاح حزب الله على اعتبار أنه مسيء إلى الحكومة أولا وقبل كل شيء.
وكانت القوات اللبنانية وعبر الدائرة الإعلامية استغربت ما قاله متري من مغالطات من جهة ومن النكوث باتفاق الطائف والقرارات الدولية واتفاق وقف النار الأخير وخطاب القسم والبيان الوزاري من جهة أخرى.
إذ قال متري في حديثه: قلنا في البيان الوزاري إن حق وواجب الدولة احتكار حمل السلاح، لكن لم نقل متى وكيف سيتحقق ذلك، متناسيا أن البيانات الوزارية هي برنامج عمل وليست مجرد إعلان نوايا. إن الدكتور متري بأقواله ألحق ضررا فادحا بصورة الحكومة الحالية ووضع عصيا في دواليب العهد الجديد، وما قاله هو عود على بدء وينذر بإبقاء القديم على قدمه ويضرب محاولة الإنقاذ التي بدأت مع انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية.
بدوره انتقد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية نائب جورج عدوان موقف متري فقال: يا دولة نائب رئيس الحكومة، نحن كنا واضحين جدا وأعطينا الثقة على أساس أن موضوع السلاح انتهينا منه، وهناك قرار واضح أن لا سلاح في لبنان غير سلاح الدولة اللبنانية، وبهذا الكلام أنت تخالف البيان الوزاري، ونحن سنتوجه بسؤال إليك وإلى الحكومة، وعلى ضوء الجواب سيترتب الكثير من المسؤوليات.
وتابع عدوان: نحن نفضل أن تتحمل أنت المسؤولية وليست الحكومة ولا رئيس الجمهورية تجاه كل اللبنانيين، ولو تؤدي هذه القصة إلى مشكل على صعيد الحكومة وعلاقاتها الدولية والعربية وعلى الصعيد اللبناني، لأن كل اللبنانيين لا يريدون أن يدخلوا في متاهات، بل أن يروا كيف سينتهون من هذا الأمر حتى نذهب نحو الإصلاح والإنقاذ.
ولاحقا أعلن متري أنه في أكثر من مقابلة صحفية أكد موقف الحكومة الواضح في بيانها الوزاري الذي يستعيد خطاب القسم حول حق الدولة باحتكار حمل السلاح وامتلاكها قرار الحرب والسلم والتزامها تطبيق القرارات الدولية من دون انتقاء ولا اجتزاء، وأن الموقف الحكومي ليس مجرد إعلان نوايا بل التزام.
واليوم أضاف متري: أؤكد أنه من البديهي أن يعمل مجلس الوزراء على وضع رزنامة زمنية وخطوات ملموسة لتحقيق هذا الهدف.
وعلى خط باريس كشف مصدر فرنسي متابع للملف اللبناني أنه بعد انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة سلام حول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان نويل بارو مهمة المبعوث الرئاسي جان إيف لودريان إلى تولي مسؤولية مساعدة السلطات اللبنانية على إعادة الأعمار. ووفق المصدر ذاته فإن لودريان ينتظر خطة الحكومة اللبنانية على هذا الصعيد ليزور مجددا بيروت.
ماليا، يعقد وفد صندوق النقد الدولي الذي وصل إلى لبنان اجتماعا غدا مع لجنة تقنية في جمعية المصارف، وفي جعبته 18 سؤالا تتمحور حول 3 مواضيع أساسية هي: أداء سوء القطع وتدخل مصر في لبنان فيها، القيود المصرفية على التحويلات، والترخيص لإجراء عدد من التحويلات المالية الخارجية.
وسيطلب الصندوق من المصرفيين تقديم معلومات مفصلة عن التحويلات التي تتم عبر المصارف بغية تمويل النفقات المعيشية لبعض العائلات والإفادة عن تدخلات مصر في لبنان في تحديد حجم التحويلات الخارجية.
نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي لم يكشف عن هويته أن إسرائيل ولبنان اتفقا على بدء مفاوضات لحل النزاعات المتعلقة بحدودهما البرية، وأنه في إطار التفاهم بين الطرفين أفرجت إسرائيل عن 5 لبنانيين ألقت قواتها العسكرية القبض عليهم في خلال عمليات قتالية العام الماضي.
ونسب كذلك إلى مسؤول أمريكي أن الإدارة الأمريكية تتوسط بين إسرائيل ولبنان منذ أسابيع عدة بهدف تعزيز وقف النار بين لبنان والتوصل إلى اتفاق في شأن الخطوات التالية.
أضاف المسؤول أن الجميع ملتزمون بالحفاظ على الاتفاق وتنفيذ كل شروطه، ونتطلع إلى عقد اجتماعات سريعة لمجموعات العمل في شأن لبنان لحل القضايا العالقة.
مسؤول في البيت الأبيض أوضح أنه في خلال المفاوضات عرضت إسرائيل بديلة حسن نية بالإفراج عن 5 لبنانيين أسرهم جيشها في القتال العام الماضي، ومن بينهم عضو في حزب الله، وأنه كجزء من الاتفاق بين الطرفين سيتم إنشاء مجموعات عمل ثلاثية للتفاوض في 3 قضايا هي النزاعات الحدودية البرية بين إسرائيل ولبنان، قضية السجناء اللبنانيين لدى إسرائيل، وشروط انسحاب إسرائيل من 5 مواقع متبقية في الجنوب، في حين ذكرت معلومات صحفية أن ملف مزارع شبعة لن يفتح في الوقت الراهن.
وشرح مسؤول البيت الأبيض أن مجموعات العمل ستكون بقيادة دبلوماسيين من الولايات المتحدة، إسرائيل ولبنان، وأن الأمل معقودة على أن تبدأ هذه المفاوضات في وقت مبكر من الشهر المقبل.
نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتيغاس كشفت عن العمل دبلوماسيا مع لبنان وإسرائيل من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع الحدودي، وأعربت عن تفاؤلها بالتوصل إلى حلول للمشاكل الحدودية.
أورتيغاس أكدت تركيز اليوم على التوصل إلى اتفاق دبلوماسي في شأن هذه النقاط والخط الأزرق وإطلاق الأسرى، مشيرة إلى تدمير ترسانة حزب الله كجزء من الاتفاق، ومشددة على أنه تقع على عاتق الدولة مسؤولية إعادة الإعمار وليس على عاتق الحزب، وقالت إنه بقيادة الرئيس عون والرئيس سلام نحاول إرساء مستقبل جديد للبنان.
رئيس الجمهورية تبلغ بعد ظهر أمس أنه بنتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في الجنوب، تسلم لبنان 4 أسرى كانت احتجزتهم القوات الإسرائيلية في الحرب الأخيرة، على أن يتم اليوم تسليم أسير خامس.
مصادر لبنانية لفتت إلى أن المعتقلين 5 هم من ضمن 10 معتقلين مدنيين كانت إسرائيل اعتقلتهم في الأشهر الثلاثة الأخيرة بعد دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ.
وأوضحت أنه لم يتم اعتقالهم في الأعمال القتالية المباشرة مع حزب الله، بل في خلال مرحلة التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية وتفجير المواقع العسكرية بعد توقف القتال.
وفي وقت سابق وصل الأسرى 4 المفرج عنهم إلى المستشفى اللبناني الإيطالي في صور عبر معبر رأس الناقورة.
وكان يفترض الإفراج عن الجندي في الجيش زياد شبلي الذي اعتقلته إسرائيل من الجنوب منذ يومين بعد إصابته برصاص جيشها، لكن تم تأجيل الإفراج عنه إلى يوم آخر.
إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن مسؤول رفيع أنه في إطار المحادثات التي تجريها إسرائيل في الأسابيع الأخيرة مع الولايات المتحدة ولبنان، وفي بادرة حسن نية حيال الرئيس اللبناني الجديد، قررت إعادة 6 أسرى إلى لبنان اعتقلتهم قوات الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة. ولفتت الإذاعة إلى أن القرار مرتبط بالمصالح الإسرائيلية في لبنان، إضافة إلى قضايا أخرى سيتم توضيحها لاحقا.
إعلام حزب الله نقل عن مصادر مطلعة أن المفاوضات والاتصالات حول الجنوب بدأت منذ فترة، وقد طالب الرئيس عون الجانب الأمريكي بالضغط على إسرائيل في موضوع الأسرى، خصوصا أن لبنان وافق على تمديد فترة الهدنة 60 يوما شهرا إضافيا بعد وعود أمريكية بملف الأسرى، وأن عدم التجاوب الإسرائيلي وعدم وجود ضغط أمريكي كاف سبب لنا إحراجه.
وبحسب المصادر نفسها فإن عون أكد للأمريكيين أنه إذا كان هناك مسار يجب أن ينطلق فيما خص الجبهة الجنوبية والنقاط المرتبطة بها، وهو ما يستدعي كلاما مع حزب الله وأطراف أساسية في البلاد، فعلى واشنطن الضغط على إسرائيل للقيام بخطوة، خصوصا أن تل أبيب تستعجل إطلاق مسار الترسيم وفق الوقائع الحالية خوفا من تبدل الأوضاع ربطا بما يحصل في المنطقة، على ما قالت مصادر الحزب الأصفر التي أشارت إلى أن اجتماع لجنة الإشراف الناقورة أمس كان مقررا مسبقا وأقر فيه إطلاق مسار التفاوض بعدما أصبحت هناك أرضية جاهزة للملفات الأخرى.
من جهته أشار ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن اجتماعا عقد أمس في بلدة الناقورة بمشاركة ممثلين عن الجيش ولبنان والولايات المتحدة وفرنسا، وذكر في بيان أنه تم الاتفاق في لقاء الناقورة على تشكيل 3 فرق عمل مشتركة لتعزيز الاستقرار في المنطقة.
أضاف أن فرق العمل ستبحث مسألة النقاط 5 التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وفي النقاط الحدودية الخلافية والخط الأزرق وملف المعتقلين اللبنانيين في إسرائيل.
وزير الخارجية يوسف رشي وفي حوار مع جريدة النهار أكد أن الخيار الأخير الذي يريده حزب الله، أي العودة إلى ما يسمى المقاومة، أوصلنا إلى الوضع الذي نحن فيه، مشددا على أن مصلحة البلاد العليا تقتضي تسليم السلاح إلى تولي الجيش مسؤولياته، وأن سلاح حزب الله لا يمكن أن يكون الحل.
عضو كتلة حزب الله النائب حسين جشي كرر من بلدة البرج الشمالية الجنوبية التمسك بما سماه المقاومة.
عدم حصول نتيجة من هذه الضغوط السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها الدولة، لأن ما نحصل أي نتيجة، هذا الأمر يزيد شعبنا قناعة وتمسكا بخيار المقاومة، لأن هذا العدو لا يفهم إلا بلغة القوة، والمقاومة هي عنصر أساسي من عناصر قوة هذا البلد، وعلينا أن نحافظ على هذا العنصر وعلينا أن نستفيد منه في مواجهة هذا العدو.
عضو الكتلة النائب حسن عز الدين تحدث عن الحق في المواجهة.
نحن اليوم أمام عدوان، وبالتالي على هذه الحكومة أن تعلن موقفا صريحا ماذا ستفعل لأجل وقف هذه الاعتداءات، وإلا حينئذ من حقنا ومن حق كل إنسان وكل مواطن وكل حر وكل شريف أن يتقدم للمواجهة وللمقاومة، وهذا الحق لا يستطيع أن يمن علينا فيه أحد على الإطلاق.
ميدانيا، شنت مسيرة إسرائيلية أمس غارة على سيارة على طريق رومين وادي دير الزهراني، وأعلن في وقت لاحق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن طائرات سلاح الجو هاجمت في منطقة النبطي بشكل دقيق وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية، وقضت على مسؤول منظمة الدفاع الجوي في وحدة بدر الإقليمية التابعة لمنظمة حزب الله حسن عباس عز الدين، الذي قاد محاولات إعادة بناء المنظمة بعدما كانت تضررت بشكل ملموس أثناء القتال جراء الغارات التي شنها جيش الدفاع.
وفي السياق، تابع أدرعي وواصل عز الدين على مدار الأشهر الأخيرة الترويج لمحاولات المنظومة التزود بوسائل قتالية حديثة والتي تشكل تهديدا مباشرا للقطع الجوية الإسرائيلية.
كما نفذت مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه نحو سيارة فان بين بلدة فرون الوادي وكفر صير وصريفة، وجددت استهدافها بغارة ثانية في أقل من ثلث ساعة في المكان نفسه.
وفي بيان لاحق كتب أدرع أن الجيش الإسرائيلي رصد واستهدف في هجوم ثان في وقت سابق عددا من المخربين داخل موقع كان يستخدمه حزب الله في جنوب لبنان.
وعلى خط اللقاءات اللبنانية الأمريكية، اجتمع الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جملات في دارته في كليمونسو مع نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ناتاشا فرانشيسكي، ترافقها السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون.
في هذا الوقت تساءلت مصادر متابعة عن موقف الثنائي الشيعي الممانع من تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيل بزي رئيس بلدية ديربورن سفيرا أمريكيا في تونس، وهو ينحدر من مدينة بنت جبيل الجنوبية.
فيما أشارت المعطيات الميدانية حاليا إلى أن حركة النزوح السوري الجديدة إلى عكار تراجعت نسبيا عقب المستجدات والتطمينات التي وعدت بها السلطات السورية للحد من الانتهاكات الكبيرة التي حصلت بسرعة، فأن قرابة 7,000 سوري نزحوا في 3 أيام فقط إلى عكار عبر المعابر الحدودية غير الشرعية على مجرى النهر الكبير، غالبيتهم من الرجال والنساء والأطفال والمسنين، ليستضيفهم أهالي نحو 15 بلدة وقرية لبنانية ذات غالبية علوية، وتوزعوا على المنازل وقاعات المساجد والمدارس وبعض المستودعات في بلدات
تلبيري، تل حميرة، المسعودي، العبودي، السماقية، حكر الظاهر، حكر الظاهري، العريضة، الحيصة، ظهر القنبر، تل عباس الشرقي، الريحانية، عين الزيت، الحوشة، بالدغلي، بربرة.
محافظ عكار عماد اللبكي قال إن مشهدية النزوح الجديد إلى عكار مقلقة للغاية، لاسيما وأن السواد الأعظم منها من عائلات مؤيدة لنظام الأسد المخلوع، يقابلها 200,000 نازح في المخيمات من عائلات معادية لها وداعمة للرئيس أحمد الشرع. وهذا يعني أن عكار اليوم أمام قنبلة موقوتة استدعت التواصل بشكل مكثف مع قيادة الجيش وسائر الأجهزة الأمنية لرصد أي تحرك مشبوه لدى النازحين من الطرفين من شأنه افتعال مشكلة أمنية بينهما تدخل عكار في الجحيم.
وشدد المحافظ على أن المطلوب بإلحاح من الدولة ضبط المعابر غير الشرعية لوقف النزوح باتجاه لبنان وتحديدا عكار، وإصدار قرار حاسم من قبل وزير الداخلية وقيادة الجيش وسائر المسؤولين العسكريين والأمنيين، لافتا إلى أن الحل الأنسب لعكار وكل لبنان هو إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم أينما وجدوا على الأراضي اللبنانية وإلى أي من الفريقين انتموا.
وحذر اللبكي من أن أي فتنة تندلع في طرابلس بين جبل محسن من جهة وأي من المناطق المجاورة له من جهة ثانية ستدخل الشمال في نفق مظلم، لأن كل نازح إلى لبنان بسبب الخلافات بين السوريين قد يكون بحد ذاته وفقا لمنطق الأمن الاحترازي قنبلة موقوتة، وعلينا الوقوف خلف الجيش والقوى الأمنية وأن نكون جاهزين للتصدي لكل خطر يهدد أمن لبنان ومواطنيه.
والجمعة يعقد في طرابلس اجتماع موسع يحضره رؤساء الحكومة السابقون ورؤساء الطوائف الروحية والنواب الحاليون والسابقون لطرابلس وعكار والضني والمنية ونقباء المهن الحرة، وعلى جدول أعماله بند واحد يدعو إلى التنبه لموجة النزوح إلى سهل عكار وعاصمة الشمال وجوارها وضرورة احتضان النازحين والحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية بين المكونات الطائفية في الشمال.
مصادر مقربة من المجتمعين توقعت أن يصدر اللقاء بيانا يحمل اسم إعلان طرابلس يؤكد دعم القوى الأمنية وعلى رأسها الجيش للحفاظ على الاستقرار والسيطرة على الوضع لمنع أي احتكاك بين النازحين الذين هم بغالبيتهم الساحقة من الطائفة العلوية وبين البلدات المحيطة بأماكن وجودهم وأكثرية سكانها من الطائفة السنية، وأبدت ارتياحها للإجراءات الاستباقية التي نفذتها القوى الأمنية وحالت دون حصول حوادث تخل بالأمن وتدعو للقلق.
وفي الإعلان المنتظر يعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود التي يقوم بها الرئيس الشرع لتحصين سوريا وتوحيدها ويقفون إلى جانبه لإحلال الأمن والأمان في بلاده وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها والتنبه للمحاولات التي قامت بها بقايا فلول بشار الأسد الفار للانقلاب على النظام الجديد وتخطيطها لإحداث انقسامات بين المكونات الطائفية في سوريا.
وإلى الداخل السوري، فقد اغتال مسلحون مشغولون بالأعين النارية السفير السوري المنشق نور الدين اللباد وشقيقه في إطلاق نار على منزل السفير في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي جنوب سوريا قبل أن يلوذ بالفرار.
واللباد كان وزيرا مفوضا في الخارجية السورية وعمل في سفارات سوريا في اليمن، فرنسا، العراق، تركيا وليبيا في وقت سابق. انشق عن النظام في العام 2013 والتحق بصفوف الثورة وعمل ممثلا للإئتلاف السوري في باريس، وقد عاد إلى مدينته الصنمين آتيا من فرنسا منذ فترة قصيرة.
وفيما تعهدت السلطات بتحقيق السلم الأهلي ومحاسبة المتفلتين من عناصر الأمن، قال عضو في لجنة الإعلان الدستوري أنه تم الانتهاء من مسودته وسيقدم اليوم إلى الشرع. وكانت مصادر ذكرت أن لجنة صياغة الدستور ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة.
تزامنا تتواصل الاحتفالات بانضمام قصد والسويداء إلى الدولة، وتجمع مئات المواطنين في ساحة الشيخ ظاهر وسط مدينة اللاذقية في احتفالية تأكيدا على التمسك بالوحدة الوطنية ودعما لجهود الأمن العام وقوات وزارة الدفاع في محاربة فلول النظام البائد.
ورفع المتظاهرون الذين حملوا العلم السوري لافتات كتب عليها: قوات النظام المخلوع دمرت البنية التحتية، حكومة الشرع تمثلني، وكلنا مع قوات الأمن للتضامن مع القوات الحكومية.
كما سجلت تجمعات شعبية كبيرة في بنياس في ريف طرطوس وسط العودة التدريجية للحياة الطبيعية إلى مدن الساحل بعد انتهاء العمليات العسكرية.
وتسلمت إدارة الأمن العام كمية من الأسلحة المتنوعة نتيجة لاتفاق مسبق مع وجهاء حي الدعتور، قضى بحصر السلاح بيد الدولة فقط. وفي جبلة شهدت أسواق المدينة حركة طبيعية عقب انتهاء العملية الأمنية وانتشار قوات الأمن العام.
على خط دمشق بغداد، فقد دانت الخارجية السورية ما تعرض له بعض السوريين في العراق من أفعال تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، في وقت أكد الجيش العراقي أنه سيحاسب كل المتورطين بارتكاب اعتداءات ضد السوريين.
ودان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان تعرض عدد من المواطنين السوريين العاملين في البلاد لاعتداءات من قبل مجموعات ملثمة، وقال أن بعض منصات وسائل التواصل نشرت مقطع فيديو يظهر أعمال عنف بحق عدد من السوريين في العراق.
النعمان أضاف أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وجه بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية التي لا تمت لأخلاق العراقيين بصلة، وأكد أن هذه الأفعال هي اعتداءات مدانة بحكم القانون وتخالف كل القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل انتهاكا لكرامة الإنسان وحقوقه.
إلى ملف غزة، فالأنظار كلها مشدودة إلى الدوحة التي تستضيف مفاوضات التبادل الجديدة بين إسرائيل وحماس، في وقت وصل الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف إلى العاصمة القطرية للمشاركة فيها.
وزيرة الاستيطان الإسرائيلية قالت لن نخضع لحماس وعلينا أن نطردها من قطاع غزة، لافتة إلى أنه إذا حدت الحكومة عن مسارها وخضعت للحركة سنعمل على تفكيكها. أضافت أن واجبنا هو تحقيق أهداف الحرب كما تم وضعها.
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك وصف الظروف في القطاع بالصعبة جدا، واعتبر أن الوضع الحالي فيه له تأثيرات على المنطقة، معربا عن قلقه الشديد إزاء استمرار إسرائيل بوقف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقال أن حماس وإسرائيل تتبادلان الاتهامات ونحن ندعوهما إلى تنفيذ ما اتفقنا عليه.
وعقب انتهاء المهلة التي منحتها لإسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة، أعلنت جماعة الحوثي استئنافها حظر عبور السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، على ما قال المتحدث باسمها يحيى سريع الذي أضاف أن الإجراء هو لدفع إسرائيل والضغط عليها لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مشددا على أن أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظر سوف تتعرض للاستهداف في منطقة العمليات المعلن عنها.
في الحرب الأوكرانية، أكد مكتب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة استأنفت بالفعل المساعدات لبلاده بعدما أعربت الخارجية الأمريكية عن موافقة كييف على مقترح أمريكي بوقف فوري للنار لمدة 30 يوما على جبهات القتال مع روسيا في خلال المحادثات التي عقدت في جدة أمس بين الولايات المتحدة وأوكرانيا. وعقب الإعلان أكد زيلينسكي أن على واشنطن أن تقنع موسكو بقبول المقترح.
كما رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندر لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالاتفاق وبقرار واشنطن استئناف المساعدات العسكرية لكييف.
وعلق الزعيمان على المحادثات الأمريكية الأوكرانية بالقول إنه تطور إيجابي قد يشكل خطوة نحو سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، مشددين على أن الكرة الآن في ملعب روسيا.
وجاء في بيان أمريكي أوكراني مشترك بعد اجتماع جدة أن الولايات المتحدة ستوقف فورا تعليق المساعدات والتبادل الاستخباري مع أوكرانيا، كما اتخذت خطوات مهمة باتجاه تحقيق سلام دائم في البلاد وإبرام اتفاق شامل في أقرب وقت لتطوير الموارد المعدنية الحيوية فيها.
ومن طهران، وعقب أيام من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بعث برسالة إلى أعلى سلطة في إيران يحض فيها على التفاوض على اتفاق نووي، قال الرئيس الإيراني مسعود بازاشاكيان لن أتفاوض معك تحت التهديد، افعل ما تريد. أضاف أن ما فعله ترامب مع زيلينسكي أمر مخزن حقا، وأنه من غير المقبول بالنسبة لنا أن تصدر الولايات المتحدة الأوامر وتوجه التهديدات.
إلى باكستان، حيث حررت القوات الباكستانية ما لا يقل عن 155 راكبا من أصل أكثر من 450 كانوا على متن قطار هاجمهم في صاليونا بلوش في جنوب غرب البلاد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية، مشيرة إلى مقتل 27 مهاجما حتى الساعة.
إلى أحوال الطرق.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير، منقول للرئيب أول سليمان تابت.
صباح النور لكم لجميع المستمعين.
كيفك سليمان؟
الحمد
الله. وانتو كيف؟
شكرا، تفضل.
ان شاء الله اول شيء بتمنى السلام للجميع، وان شاء الله النهار بيكون حلو وصفر حوادث ان شاء الله، مع انه كان في حادث الصبح على مسلك الغربي على قبل جسر الدورة تم رفعه، والحمد لله كانت بس الأضرار مادية. هلا حاليا عنا حركة مرور كثيفة عم بتكون من تبرجة باتجاه جونية، بتكفي حتى زوق مكايل كثيفة، بترجع مطبية باتجاه نقاش عم بتكون طبيعية عفوا ناشطة، بترجع تكفي كثيفة من أنتلياس وصولا حتى الدورة تباعا للكارانتينا ومدخل سوق السمك للعاصمة بيروت. مدخل الجنوب للعاصمة عنا حركة مرور كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار، وناشطة من خلدي باتجاه الأوزاعي، كما ناشطة من خلدي باتجاه شويفات دون أي عوائق وصولا حتى الجامعة اللبنانية، يعني من كفرشيمة باتجاه الجامعة اللبنانية عم تكون ترجع تصير كثيفة حركة المرور، وكما عم تكون كثيفة من الحدث لصنوبرة باتجاه الصياد ومن جاليري سمعان باتجاه الشفرولي. داخل العاصمة عنا مستديرة الكولا وطرقات المؤدية لها بتشهد بيد الأثناء حركة مرور كثيفة، كما نفق سليم سلام من مدينة كميل رئيس شمعون كرئيس كميل شمعون الرياضية باتجاه نفق سليم سلام وصولا حتى الوسط التجاري حركة مرور كثيفة. عنا أيضا حركة مرور كثيفة من أوتوستراد الرئيس الهراوي فرن الشباك باتجاه الأشرفية ومستديرة العدلية والطرقات المؤدية لها. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 5 حوادث نتج عنهم 6 جرحى، بنتمنى لهم الشفاء العاجل. أما مخالفات السرعة زايد الرادار 294 مخالفة. بالنسبة للسائقين، سائقي الشاحنات يلي عم يتوجهوا على طريق ظهر البيدر، عم بيجينا كتير اتصالات بالنسبة لسير الشحنات، لأنه عم بيكون في أوقات ممنوع يقطعوا فيها الشحنات، يلي هي الأوقات صباحا من الساعة 6 الصبح ل8:30 ممنوع سير الشحنات على طريق ظهر البيدر، وبعد الظهر من 4 للـ6. ونحن أكيد كالعادة بخدمة جميع المتصلين فينا للاستفسار عن أحوال الطرقات 24/24 الخط الساخن 17/20، كما بإمكانهم متابعتنا عبر منصة أكس على الموقع TMC لبنان، ونتمنى السلام للجميع. هذا كل شيء لهذا اللحظة.
شكرا سمين، يعطيك العافية. والآن إلى عبد الحج في مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير عبدو.
صباح النور.
الطقس ربيعي إلى صيفي.
نعم، يعني تقريبا بلشنا نحس بأجواء الطقس الربيعي، فبيسيطر على لبنان ضغط جوي مرتفع بيؤدي إلى طقس مستقر ودافي مع ارتفاع تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة واللي تتخطى معدلات الموسمية اعتبارا من اليوم حتى بداية الأسبوع الجاي. الطقس متوقع على يوم الأربعاء صافي إلى قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الساحلية واللي بتصير فوق معدلاتها بحدود 3 درجات، وبتنشط الرياح خاصة بالمناطق الجنوبية. أما يوم الخميس فصافي إلى قليل الغيوم مع نسبة رطوبة منخفضة كمان تبقى، وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق معدلات الموسمية بتصير بحدود 4 درجات، وتبقى الرياح ناشطة خاصة بالجنوب بتلامس 50 كيلومتر بالساعة، وبتحول الطقس اعتبارا من بعد المساء إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة. درجات الحرارة المتوقعة على يوم الأربعاء على الساحل من 12-24، على الجبال من 7-20، وبالداخل من 8-25. الرياح سطحية شمالية ناشطة أحيانا سرعتها بين 20-40 كيلومتر بالساعة. حال البحر مائي إجمالا وحرارة سطح الماء 19 درجة. هذا كل شيء.
شكرا عبدو. كان في الصباحية الثانية سلة كاملة من التعيينات العسكرية والأمنية في جلسة الحكومة غدا، ووزراء يطلبون توضيحا لمواقف متر الأخيرة. بعد الترسيم البحري، واشنطن للانطلاق في الترسيم البري، ولبنان تسلم أمس 4 معتقلين واليوم 5. رجي مصلحة البلاد العليا بتسليم السلاح وتولي الجيش مسؤولياته، وسلاح حزب الله لا يمكن أن يكون الحل. الحزب متمسكا بمقولة عنزه لو طارت، يدعو للمحافظة إلى المقاومة أو على المقاومة كعنصر قوة. ترامب يعين نبيل بزي من بنت جبيل سفيرا أمريكيا في تونس. حركة النزوح السوري العلوي إلى عكار تتراجع نسبيا، والجمعة إعلان طرابلس. ترقب لإعلان دستوري سوري، السلطات تتعهد بتحقيق السلم الأهلي واغتيال سفير منشق عن نظام الأسد في درعا.
إلى اللقاء.